بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنستمر في التعليق على كتاب اللؤلؤ والمرجان، سائلين الله عز وجل التوفيق لما يحب ويرضى، وأن يفقهنا في دينه وأن يثبتنا عليه.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب استحباب صلاة الضحى وأن أقلها ركعتان. حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدع العمل وهو يحب أن يعمل به، خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم، وما سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحة الضحى قط، وإني لأسبحها. حديث أم هانئ رضي الله عنها قالت: فإنها ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة اغتسل في بيتها فصلى 8 ركعات، فما رأيته صلى صلاة أخف منها، غير أنه يتم الركوع والسجود. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن حتى أموت: صوم 3 أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، ونوم على وتر.
هذه الأحاديث في استحباب صلاة الضحى، وسميت سبحة الضحى بمعنى نافلة الضحى. وفي قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدع العمل وهو يحب أن يعمل به، خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم. هذا فيه شفقة النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته بأمته. وفي الحديث كما نبه العلماء ترك بعض المصالح لخوف وقوع مفسدة، وتقديم أهم المصلحتين، فالمصالح إذا تعارضت يقدم أعلاها وأهمها. وهذه الأحاديث فيها نفي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى، أو أنها رأته يصلي الضحى. وجاء جاء مشروعية صلاة الضحى مثبتة من قول أم هانئ رضي الله عنها، وكذلك أبو هريرة رضي الله عنه في الحديث الآخر لما أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوصاني خليلي بثلاث، وذكر وصلاة الضحى، فهي ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال النووي رحمه الله: هذه الأحاديث كلها متفقة لا اختلاف بينها عند أهل التحقيق، وحاصلها أن الضحى سنة مؤكدة، وأن أقلها ركعتان وأكملها 8 ركعات، وبينهما 4 أو 6، كلاهما أكمل من ركعتين ودون 8. والمقصود هنا من النقل بيان أن الأحاديث متفقة في الدلالة، وكون أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها نفت أنها رأت، هذا بناء على ما تذكره من أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عندها. وأيضا ثبت عنها في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم صلى الضحى، فيحمل هذا على حال أو فترة معينة، لكن عموم الحديث تدل على ثبوت ومشروعية واستحباب صلاة الضحى كما هو مذهب جمهور العلماء. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، على كل مفصل يطلب من الإنسان أن يتصدق شكرا لله عز وجل عليه. ثم قال في آخر الحديث: ويكفي من ذلك ركعتان تركعهما من الضحى، كما في صحيح مسلم. وهذا يدل على عظم منزلة هاتين الركعتين، ولو زاد 4 أو 6 أو 8، ولو صلى كذلك 10 ركعات أو أكثر، فكله خير، لأن وقت الضحى كله وقت للصلاة، كله محل لصلاة التطوع وللنافلة. ويبدأ وقت صلاة الضحى بعد ارتفاع الشمس، بعد شروق الشمس بقدر رمح، نقول بعدها بربع ساعة مثلا تقريبا يبدأ يدخل وقت أداء صلاة الضحى، ويستمر إلى قبل الزوال، قبل الظهر بربع ساعة، قبل أذان الظهر تقريبا بربع ساعة، عندما تتوسط الشمس في كبد السماء في وسطها قبل أن تميل إلى جهة الغروب وتزول. والأمر في فعل هذه الصلاة موسع، يعني سواء أدى الصلاة بعد الشروق بربع ساعة بنصف ساعة هي صلاة الضحى، أو أخرها إلى ساعة أو إلى آخر وقتها كله خير، لكن جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن أفضل وقتها عند اشتداد الحرارة، وهي صلاة الأوابين، لقوله عليه الصلاة والسلام: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، الفصال هي أولاد الإبل الصغيرة، يعني ترمض، تقوم عن الأرض عند اشتداد حرارتها من شدة حرارة الشمس، تشتد عليها الرمضاء من حرارة الشمس فتقوم من مكانها. فعند شدة الحرارة، يعني نقول مثلا قبل الظهر بساعة ونصف ساعتين هكذا عند اشتداد حرارة الشمس، هذا أفضل، والمهم المحافظة عليها والعناية بها، فقد أوصى بها عليه الصلاة والسلام أبا هريرة، وأيضا جاء أنه أوصى أبا الدرداء رضي الله عنهم، وأقلها ركعتان. ويحرص الإنسان إذا تمكن يعني أن يزيد، لا حرج في ذلك، والأقرب أنه ليس هناك حد لأعلاها، أن نقول مثلا ثماني ركعات الأقرب، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم صلاها في الفتح أنه صلى ثماني ركعات، هذه صفة من الصفات التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يدل على أنه لا يزاد على هذه الثماني ركعات. فالمقصود هو الحرص على هذه النافلة وهذه السنة لما لها من عظيم الأجر والثواب.
باب استحباب ركعتي سنة الفجر والحث عليهما. حديثه حفصة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اعتكف المؤذن للصبح وبدأ الصبح صلى ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة. حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين خفيفتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح. حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح حتى إني لأقول: هل قرأ بأم الكتاب؟ حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد منه تعاهدا على ركعتي الفجر.
هذه الأحاديث، الحديث الأول عن أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها، والأحاديث الأخرى عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في الحث على ركعتي سنة الفجر واستحبابهما. وفي حديث أم المؤمنين حفصة قالت: كان إذا اعتكف المؤذن للصبح، في صحيح مسلم إذا اعتكف المؤذن للصبح، في مسلم إذا سكت المؤذن من الأذان لصلاة الصبح. إذا اعتكف المراد بها كما فسرت في الرواية الأخرى إذا سكت المؤذن من الأذان لصلاة الصبح، بمعنى فرغ من أذان صلاة الفجر. قالت: وبدأ الصبح، يعني كان ظهر، يعني دخل الوقت، صلى يعني النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة. وفي الأحاديث ما يدل على أن السنة في سنة الفجر، أن السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أداء هذه السنة أن تكون خفيفة، يعني لا يطيل القراءة فيها ويطيل الركوع والسجود، يصليها وتكون ركعتان خفيفتين كما قالت: ركعتين خفيفتين. وفي قول أم المؤمنين عائشة: حتى أقول هل قرأ بأم الكتاب، هذا يدل على المبالغة في التخفيف بالنسبة إلى عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يطيل الصلاة ويطيل النافلة وخاصة في قيام الليل، لكن في هاتين الركعتين السنة تخفيفهما، حتى قالت أم المؤمنين: حتى أقول هل قرأ بأم الكتاب، وليس المراد أنه لم يقرأ الفاتحة، ليس المراد أنه لم يقرأ الفاتحة، لأن الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على اشتراط أو ركنية الفاتحة في كل الصلوات سواء كانت نافلة أو فريضة، فليس معنى هذا أنه لم يقرأ، ولكن هذا يدل على تخفيف النبي صلى الله عليه وسلم لهاتين الركعتين. ثم جاء في الحديث قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل. قولها على شيء من النوافل، هذا يدل أن الركعتين من السنن وليست من الفرائض، وأنها ليست بواجبتين لكنهما مؤكدتان. وفي الحديث عنه عليه الصلاة والسلام قال: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. المراد بركعتي الفجر هنا السنة التي تكون قبل الفريضة، قبل فريضة الفجر، خير من متاع الدنيا كله، خير من هذا المتاع والنعيم الذي يكون في الدنيا. فهذا دليل على عظم هاتين الركعتين اللتين تكونان قبل صلاة الفجر. والمسلم يحرص على المبادرة إلى أدائهما قبل الفريضة، يعني بعد أن يؤذن المؤذن قبل الفريضة. لكن إذا لم يتيسر له أن يؤديها قبل الصلاة، مثلا جاء وجد الجماعة وقيمته ونحو ذلك، فهنا الذي دلت عليه السنة أنه يخير المسلم بين أدائهما، إما ينتظر حتى شروق الشمس فيصليهما بعد الشروق في وقت الضحى، يعني فيصلي الركعتين كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو يصليها بعد فراغه من الفريضة، يعني بعد أن نقول يسبح شيئا يسير يقوم يصلي الركعتين. النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه التقرير، منه أقر الصحابي على قضائهما بعد الانتهاء من صلاة الفريضة. لكن الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يعني الآكد كما يقول العلماء، الأفضل أن يؤخر إلى شروق الشمس، يعني بعد الشروق بارتفاع الشمس بمقدار الرمح. لكن نقول إذا كان يعني يغلب على ظنه أن مع الأعمال ينشغل ولا يتمكن، فإنه يصليها بعد الفريضة. فالسنة المؤمن أن يحافظ على هذه السنة اللي هي ركعتي سنة الفجر في الحضر والسفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حافظ عليها في الحضر كما هو ظاهر، وكذلك في السفر لما حصل أن غلبهم النعاس فنام النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة، ثم لما قاموا أمر بلالا أن يؤذن، ثم صلى السنة ثم صلى الفريضة. فكان هذا في السفر، أخذ منه العلماء التأكيد في أمر هاتين الركعتين. والسنة كما قلنا التخفيف فيهما وعدم التطويل، فيقرأ فيهما بالآيات اليسيرة، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقرأ بعد الفاتحة في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة قل هو الله أحد، ونحو ذلك مما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام.
قال رحمه الله تعالى: باب فضل السنن الراتبة قبل الفرائض وبعدهن وبيان عددهن. حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم سجدتين قبل الظهر، وسجدتين بعد الظهر، وسجدتين بعد المغرب، وسجدتين بعد العشاء، وسجدتين بعد الجمعة، فأما المغرب والعشاء ففي بيته.
قال: باب فضل السنن الراتبة قبل الفرائض وبعدها وبيان عددهن. وذكر حديث ابن عمر رضي الله عنه، وهو في فضل السنن الرواتب. ومعنى قول ابن عمر رضي الله عنهما صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم سجدتين قبل سجدتين كذا، المراد ركعتين. السجدة هنا عبر عنها، يعني عبر عن الركعة بالسجدة، سجدتين. والرواتب جمع راتبة، وهي الدائمة المستمرة. الرواتب جمع راتبة وهي الدائمة المستمرة، وهي النوافل التابعة للفرائض، النوافل التابعة للفرائض التي يعني حافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأكد في أمرها، فمنها شيء قبل الفريضة ومنها شيء بعد الفريضة. وبين العلماء رحمهم الله في مشروعية النوافل عموما، ويدخل فيها كذلك السنن الرواتب، حكم كثيرا منها. قالوا: تكميل نقص الفرائض، كما ثبت في الأحاديث لما يقال يعني انظروا هل لعبدي من تطوع، فيكمل نقص الفريضة. إذا حصل شيء من النقص الفريضة سهى عنه الإنسان، فيكمل النقص من النوافل التي كان يحرص على الإتيان بها. فهذه من فوائد أو من حكم مشروعية النوافل، ومنها كذلك رفع الدرجات عند الله تبارك وتعالى، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فالمسلم إذا كان قد أكمل صلاته وفعل واجتهد في هذه السنة الرواتب، فإن لها ثوابا ورفعا للدرجات، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أم حبيبة رضي الله عنها في صحيح مسلم، قولها: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة. قالت أم حبيبة رضي الله عنها: فما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه حرص الصحابة وثباتهم واغتنامهم للخير إذا بلغهم، أنهم يجتهدون في العمل به. وفي حديث ابن عمر الذي ذكر معنا أن العدد 10 ركعات، أن العدد 10 ركعات، وحديث أم حبيبة يدل وغيره كذلك يدل أن العدد 12 ركعة. بفارق بالنسبة لصلاة الظهر، حديث ابن عمر جاء أنه 2 ركعات قبلها، والحديث الأخرى كذلك تدل أنها 4 قبل الظهر، فكان الفرق بين 10 وبين 12 ركعة. قال النووي رحمه الله: واختلاف الأحاديث في أعدادها محمول على توسعة الأمر فيها، وأن لها أقل وأكمل، أن لها حد أدنى يعني وحد أعلى وهو الأكمل، فيحصل أصل السنة بالأقل إذا أدى 10، يعني كأنه يقول يحصل أصل السنة بالأقل، ولكن الاختيار فعل الأكثر الأكمل، الاختيار هو فعل الأكثر الأكمل. وبعض أهل العلم قال أن الصحيح أنها 12 ركعة جمعا بين الأحاديث، فقال الرواتب النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها 10 كما في حديث ابن عمر الذي معنا، 2 قبل الظهر، 2 بعدها، 2 بعد المغرب، 2 بعد العشاء، 2 قبل صلاة الصبح، فهذه 10. وجاء عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع 4 قبل الظهر، فجمعا بين هذه الأحاديث ومن قولها لا يدع، هذا دليل على أنها في حكم الراتبة، فقالوا تكون السنن رواتب 12 ركعة، والأمر في هذا واسع، إذا اجتهد الإنسان يحافظ بين 10 وبين 12 ركعة فهو على خير بإذن الله تبارك وتعالى. فالمقصود أن يجتهد المسلم في المحافظة على هذه الرواتب لينال الأجر العظيم. وجاء في الأحاديث الإرشاد إلى بعض السنن لكن ليست من الرواتب، العلماء ما اعتبروها من الرواتب لأنها لم يحافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم دائما مثل هذه السنن الرواتب التي معنا، فقد جاء في الأحاديث ما يدل على بعض السنن ولكنها ليست راتبة، منها 4 بعد الظهر، الراتبة 2 بعد الظهر، جاء في الأحاديث بقوله عليه الصلاة والسلام: من حافظ على 4 قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار. فالركعتين اللي بعد الظهر هذه راتبة، الزائدة فصارت 4 هذه تكون سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنها ليست راتبة كما نبه العلماء. وكذلك جاء عن 4 ركعات قبل العصر، بمعنى بعد أذان العصر وقبل الإقامة للصلاة، قال عليه الصلاة والسلام: رحم الله امرأ صلى 4 قبل العصر، فهذه سنة لكنها ليست راتبة، ليست من السنن الرواتب. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، أخذ منه العلماء يعني عموما بين الأذانين، معنى الأذان والإقامة بينهما صلاة مستحبة، ومن قوله عليه الصلاة والسلام: صلوا قبل المغرب، وقال بعد ذلك لمن شاء، فأخذوا من هذين الحديثين أنه يصلي، يستحب أن يصلي 2 قبل المغرب، قبل فريضة المغرب وبعد الأذان يعني، وكذلك 2 قبل العشاء، هذا من عموم الأحاديث.
قال رحمه الله تعالى: باب جواز النافلة قائما وقاعدا وفعل بعض الركعة قائما وبعضها قاعدا. حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في شيء من صلاة الليل جالسا، حتى إذا كبر قرأ جالسا، فإذا بقي عليه من السورة 30 أو 40 آية قام فقرأهن ثم ركع.
حتى إذا كبر
قرأ جالسا، فإذا بقي عليه من السورة 30 أو 40 آية قام فقرأهن ثم ركع. حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس، فإذا بقي من قراءته نحو من 30 أو 40 آية قام فقرأها وهو قائم ثم ركع، ثم سجد يفعل في الركعة الثانية مثل ذلك، فإذا قضى صلاته نظر، فإن كنت يقضى تحدث معي، وإن كنت نائمة اضطجع.
قال: باب جواز النافلة قائما وقاعدا وفعل بعض الركعة قائما وبعضها قاعدا. في هذه الأحاديث وغيرها ما يدل على جواز أن يصلي الإنسان صلاة النافلة قاعدا يعني جالسا مع قدرته على القيام، يجوز للمسلم والمسلمة أن يصلوا النافلة جالسين مع قدرتهم على القيام، يعني ليسوا مرضى ولا عاجزين. قال النووي رحمه الله وهو إجماع العلماء يعني على الجواز. وفي قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قرأ فإذا بقي عليه من السورة 30 أو 40 آية قام فقرأهن ثم ركع. يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم من تكبيره وقيامه ثم جلوسه وإكمال القراءة في النهاية قائما، هذا أخذ منه العلماء جواز الركعة الواحدة بأن يكون بعضها قياما قائم وبعضها جالسا. يعني يجوز أن يكبر ويقرأ شيء من القرآن ثم يجلس ويكمل القراءة ثم يقوم ويقرأ شيء من القرآن ثم يركع، هذا جائز أخذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مذهب جمهور العلماء، وهو مذهب جمهور العلماء. لذلك لما بوب قال وفعل بعض الركعة قائما وبعضها قاعدا. وفي صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة. بين العلماء أن النافلة يعني أمرها واسع، فإن صلى قائما فهو الأفضل يعني مع القدرة، وإن صلى قاعدا فهذا له نصف أجر القائم إذا كان قادرا، وإذا كان عاجزا فله الأجر كاملا، له الأجر كاملا. هذا الحديث محمول يعني مفسر بصلاة النافلة إذا صلى الإنسان جالسا مع قدرته على القيام فيكون له نصف الأجر. وهذه الحديث كذلك تدل على جواز أداء النافلة قاعدا، لأن الله تعالى قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وبين العلماء أن أمر النافلة مرغب فيه، فحتى يكثر العمل الصالح من المسلم ويتقرب إلى الله عز وجل وسع فيها بحيث يستطيع أن يصليها وهو جالس ولا يلزم أن يقوم، فيصلي ما تيسر له ويعبد الله عز وجل. إذا استطاع أن يصلي النافلة قائما فهذا هو الأكمل والأفضل والأعظم أجرا، إذا لم يستطع فإنه لا يترك الأمر بالكلية بل يصلي حتى جالسا. أما الفريضة فلا يجوز الجلوس فيها إلا من عذر، لا يجوز الجلوس فيها إلا للمعذور العاجز ونحوه، لقوله تعالى وقوموا لله قانتين، وقوله عليه الصلاة والسلام لعمران بن حسين رضي الله عنه كما في البخاري صل قائما فإن لم تستطع فعلى جنب، يعني أمره أن يصلي الفريضة المراد هنا قائما، فإن لم تستطع عجزت فعلى جنب، فقيد أن يصلي مثلا على جنب أو جالسا قيد بماذا؟ بعدم الاستطاعة، فدل على أن القيام هنا واجب في الفريضة وهو المتعين لغير العاجز. وفي قولها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت فإذا قضى صلاته يعني النبي صلى الله عليه وسلم نظر فإن كنت يقضى يعني غير نائمة تحدث معي وإن كنت نائمة اضطجع عليه الصلاة والسلام. هذا فيه حسن عشرة النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه وحديثه معهن وما كان عليه من هذا الخلق الكريم صلى الله عليه وسلم، وفيه كذلك حرصه صلى الله عليه وسلم على قيام الليل ومواظبته عليه. ودلت الأحاديث على مشروعية جلوس المتطوع في الصلاة والقراءة وهو جالس مع عدم قدرته كذلك على القيام، في الحالتين يشرع. وكذلك يؤخذ من الأحاديث أن سنة طويل القراءة في صلاة الليل، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما يعني تقدم به السن وحصل منه شيء من التعب صلى الله عليه وسلم صار يجلس ويقرأ ومستمر في القراءة الطويلة حتى إنه يقوم ويقرأ 30 أو 40 آية قبل أن يركع عليه الصلاة والسلام.
باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي صلى الله عليه وسلم في الليل وأن الوتر ركعة وأن الركعة صلاة صحيحة. حديث عائشة رضي الله عنها عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل عائشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فقالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. قالت عائشة فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ فقلت يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة منها الوتر وركعة الفجر. حديث عائشة رضي الله عنها عن الأسود أنه قال: سألت عائشة رضي الله عنها كيف كان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل؟ قالت: كان ينام أوله ويقوم آخره فيصلي، ثم يرجع إلى فراشه، فإذا أذن المؤذن وثب، فإن كان به حاجة اغتسل، وإلا توضأ وخرج. حديث عائشة عن مسروق أنه قال: سألت عائشة رضي الله عنها أي العمل كان أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت: الدائم. قلت: متى كان يقوم؟ قالت: كان يقوم إذا سمع الصارخ. حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما ألفاه السحر عندي إلا نائما، تعني النبي صلى الله عليه وسلم. حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانتهى وتره إلى السحر.
هذه الأحاديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في صلاة الليل، وفي بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيها. قالت رضي الله عنها، قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي أربعا فلا تسل عن حسنهن وطولهن. بين النووي رحمه الله هنا معنى قولها فلا تسل عن حسنهن وطولهن، أنهن في نهاية من كمال الحسن والطول في أداء هذه الصلاة أو الركعات، حتى أنهن مستغنيات بظهور هذا الحسن والكمال عن السؤال وعن الوصف. فهذا معنى فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. لماذا؟ لأن الحسن والطول ظاهر بين، ما يحتاج إلى سؤال ولا إلى وصف لمن رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي. وقولها أربعا فلا تسأل عن حسنهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن، بيّنت أم المؤمنين رضي الله عنها في ألفاظ أخرى وفي الأحاديث كذلك، أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين ويسلم ثم ركعتين ويسلم، فهي ليست أربعة متصلة ثم أربعة متصلة كما نبه العلماء، ولكن كأنها قالت أربعا كأنه والله أعلم كان يصلي ركعتين ثم ركعتين ثم يستريح، فكأنها تكون أربعا، لذلك قالت أربعا. ثم قالت رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم: أتنام قبل أن توتر؟ قالت: يا رسول الله، أتنام قبل أن توتر؟ فقال لها: يا عائشة، إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. قولها أتنام قبل أن توتر قيل لظنها أن الوتر إنما يكون بعد صلاة العشاء، يعني إنسان يوتر بعد صلاة العشاء، ولكن لما رأت النبي صلى الله عليه وسلم يؤخره لآخر الليل سألته، يعني سألت: هل تنام ثم تقوم وتوتر؟ معنى قولها قبل أن توتر يعني أنك أخرت الوتر إلى آخر الليل، هل يعني تستفهم من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فأجابها: إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. قال العلماء: هذا فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم تنام عيناه ولا ينام قلبه. قالوا: فالأشياء المحسوسة ينام عنها، وأما الأشياء التي تتعلق بالقلب فالرسول صلى الله عليه وسلم لا ينام عنها. قيل: ومن ذلك أن قلبه صلى الله عليه وسلم يقظ حاضر في تقربه إلى الله عز وجل، وفي يعني أدائه للعبادات والفرائض، فهو لتعلقه بالله عز وجل يملك القيام لأداء الوتر قبل أن يفوت وقته، لذلك قال لها: ولا ينام قلبي، لأن العبادة يعني مرتبطة بالقلب والتقرب إلى الله عز وجل. قال العلماء: وهذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الأول وكذلك في لما سأل الأسود ومسروق رضي الله عنهم ورحمهم أجمعين، لما سألوا أم المؤمنين، هذا فيه حرص الصحابة وحرص التابعين على التزام هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسؤالهم وتحريهم لهديه عليه الصلاة والسلام، حتى إنهم يعني جاء السؤال من أكثر من شخص لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، والسبب في سؤالهم لأم المؤمنين عائشة كما يظهر أنها كانت معه في بيته، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي القيام وقيام الليل في بيته، فهو شأن لا يظهر عند الصحابة إنما يكون في بيته، فسألوا أم المؤمنين عن ذلك حتى يقتدوا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وفي قولها يعني منها الوتر وركعتا الفجر لما قال 13 ركعة، هذا دل على أن من قال 11 ركعة، من قال أن قيام النبي صلى الله عليه وسلم 11 ركعة، معنى ذلك أنه لم يحسب سنة الفجر، هذا على قول. وجاء في الأحاديث يعني عدد آخر اللي هو 13 ركعة في حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وقد ورد عنه عليه الصلاة والسلام في عدد ركعات القيام كما في البخاري عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن صلاته بالليل فقالت 97 و11 سوى ركعتي الفجر. قال العلماء هذا الاختلاف محمول على اختلاف الأوقات والأحوال، يعني أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي هذا العدد وأحيانا كذا، لكن جاء من قوله أنه ما كان يزيد على 11 ركعة، وجاء كذلك كما لعله يأتي 13 ركعة. ثم ذكرت أم المؤمنين عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام أول الليل ويقوم آخر الليل، وهذا هو الأكمل والأفضل، أن الإنسان إذا كان يغلب على ظنه أنه يستطيع الاستيقاظ قبل الفجر ليصلي فهذا الأكمل أن يؤخر القيام إلى آخر الليل، وإلا فإنه يصلي في أول الليل. ومعنى قولها وثب يعني النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أذن المؤذن وثب، هذا معناه سرعة القيام والاهتمام والإقبال والنشاط لأداء العبادة. قال النووي رحمه الله وهو بعض معنى حديث المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، يعني هذا من معاني هذا الحديث، من معاني قوة المؤمن أو المؤمن القوي الذي ينشط في أداء العبادة ويقبل عليها بنشاط. قالت فإن كان به حاجة اغتسل. الحاجة الظاهر هو أمر الجنابة الذي يحتاج إلى الغسل، وإلا توضأ، إذا لم يحتاج إلى الغسل فإنه يتوضأ ويخرج لأداء الصلاة عليه الصلاة والسلام. في الحديث الآخر لما سئلت رضي الله عنها أي العمل كان أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت الدائم، يعني العمل الدائم المستمر ولو كان قليلا كما جاء في الحديث. فالاستمرار على العبادة خير من كثرة العبادة ثم الانقطاع عنها، وهذا قال العلماء يعني معنى قوله الدائم يتضمن أن المسلم ينبغي له أن يأخذ من العمل ما يطيق حتى يستمر عليه، حتى يستمر على هذا العمل ولا ينقطع عنه فيكون موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وقال قلت متى كان يقوم؟ قالت يقوم إذا سمع الصارخ. الصارخ فسره العلماء بأنه الديك، قال النووي باتفاق العلماء لأنه يكثر الصياح يعني في الليل. وفي الحديث الآخر قالت ما ألفاه السحر، السحر عندي إلا نائما، تعني النبي صلى الله عليه وسلم. المراد نومه بعد القيام، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم عندما يسمع صياح الديك يقوم ويصلي، ثم إذا يعني كان قريب من الفجر صلى عليه الصلاة والسلام ثم ينام. ما ألفاه السحر يعني في آخر الليل، في آخر الليل. ثم قالت رضي الله عنها قالت كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهى وتره إلى السحر. هذا فيه استحباب كون الوتر آخر الليل كما دلت عليه الأحاديث. وصلاة الليل السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء هنا أنها 11 ركعة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل في القراءة ويطيل القيام عليه الصلاة والسلام. وقال العلماء لو زاد المسلم على 11 ركعة فإن لا حرج في ذلك للأحاديث الأخرى التي لم تقيد، إنما قالت صلاة الليل مثنى مثنى كما سيأتي.
قال رحمه الله تعالى باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة من آخر الليل. حديث ابن عمر رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة. صلى الله عليه وسلم أنه قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا.
هذه الأحاديث تابعة لأحكام صلاة الليل، وفيها بيان أن الأفضل في صلاة الليل أن يسلم من كل ركعتين، يعني يصلي ركعتين ويسلم ثم ركعتين ويسلم، وهكذا لقوله عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى يعني ثنتين ثنتين ركعتين ركعتين. فإذا خشي أحدكم الصبح يصلي، قال صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. فالأفضل كما ذكرنا أن الإنسان يصلي في آخر الليل. فإذا خاف أنه لا يقوم فليصلي في أول الليل، هذا من باب الحزم حتى لا يفوته هذا الأمر ولا تفوته هذه الصلاة. وفي الأحاديث كذلك ما يدل على أن السنة جعل الوتر آخر صلاة الليل، لقوله عليه الصلاة والسلام: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. والمعنى إذا ختمتم صلاة الليل فاختموها بالوتر، إذا ختمتم صلاة الليل أنهيتموها فانهوها واختموها بالوتر. وقول عليه الصلاة والسلام صلى ركعة، هذا دليل على صحة الإتيان بركعة واحدة التي تكون الوتر، ركعة منفردة هي الوتر في آخر صلاة الليل. وجاء في صحيح مسلم قوله عليه الصلاة والسلام: الوتر ركعة من آخر الليل. وكما قال العلماء الغالب من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وتهجده عليه الصلاة والسلام أنه كان بإحدى عشرة ركعة يسلم من كل ركعتين ويوتر بواحدة، كان يصلي يعني ركعتين ركعتين حتى يبلغ عشر ركعات ثم يصلي ركعة واحدة، وربما صلى ثلاث عشرة ركعة يسلم من كل اثنتين. ونبه العلماء أن الأفضل والأكمل أن يصلي ركعتين ويسلم، هذا أفضل من ما جاء في الصفات الأخرى. وإن سردها صلى ثلاثا مثلا جميعا ولم يجلس إلا في آخرها بالنسبة للوتر مثلا فلا حرج، أو خمسا جميعا ولم يجلس إلا في آخرها. لماذا؟ لأنه كله ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الغالب من فعله أنه يصلي ركعتين ويسلم ثم يوتر في آخر صلاته بركعة واحدة، لكن كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو جائز، فيكون نوعا من أنواع السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل. وقد أوصى عليه الصلاة والسلام جماعة من الصحابة كما قلنا أن يصلوا في أول الليل، لماذا؟ لأنهم كانوا يخشون ألا يقوموا في آخر الليل، فتكون هذه السنة في حق من يخشى ألا يقوم أن يقدم هذه الصلاة في أول الليل ثم ينام. طيب إذا استيقظ بعد ذلك تيسر لأن يقوم قبل الفجر فإنه يصلي ما كتب له ولا يوتر مرة أخرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا وتران في ليلة. ولا ليس معنى ذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتر، أنه يعيد الوتر. لماذا؟ لأنه أدى الذي عليه ولم يكن في ظنه أنه يقوم، فإذا قام يصلي دون أن يعيد الوتر مرة أخرى. وفي سؤال الرجل للصحابي، هذا حرص التابعين وحرص الصحابة رضي الله عنهم على بيان الأمور المتعلقة بالشرع والدين، ومن أعظمها أمور الصلاة والعبادة.
قال رحمه الله تعالى: باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل والإجابة فيه. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له.
هذا الحديث بوب عليه الإمام البخاري رحمه الله باب الدعاء والصلاة من آخر الليل، وقال الله عز وجل: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، أي ما ينامون، وبالأسحار هم يستغفرون. وهذا الحديث هو أحد أدلة أهل السنة من الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان في إثبات العلو لله تبارك وتعالى، والإيمان بأن الله سبحانه فوق العرش بلا تمثيل ولا تكييف، تبعا لما جاءت به الأدلة التي هي أكثر من أن تحصر من الكتاب والسنة. فيؤمنون بما جاء في هذا الحديث وغيره من إثبات صفة النزول لله تبارك وتعالى على الوجه الذي يليق به من غير تكييف ولا تمثيل كسائر صفات الله تبارك وتعالى. وقوله الثلث الأخير من الليل، هذا يدل على أن هذا الوقت أفضل الأوقات للصلاة والدعاء. قال العلماء: لأن النفوس فيه تهدأ وتصفو وتطيب فيه العبادة ويستجاب فيه الدعاء، وقد خص بنزول الرب تبارك وتعالى وسؤاله يعني لعباده، يقول لهم الله عز وجل: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. نسأل الله من فضله. والسماء الدنيا هي السماء التي يراها الناس القريبة منهم من البشر ومن الأرض. وهذا الحديث كما قلنا فيه بيان فضل الثلث الأخير من الليل وفضل الصلاة والدعاء فيه. والدعاء والسؤال والاستغفار قال العلماء هذا يعني كانه من باب التأكيد، وقال بعضهم ليشمل أمور العبد في أمر دينه ودنياه في أموره كلها. والمقصود أن يجتهد المسلم إذا قام في هذا الوقت وأن يحرص ولو في بعض الأيام والليالي أن يقوم في هذا الوقت حتى ينال هذا الفضل العظيم، فيجتهد على القيام والصلاة والدعاء وقراءة القرآن في هذا الوقت. فهذا الحديث العظيم يدل على أن التعبد في آخر الليل في الثلث الأخير أفضل من باقي الليل، فينبغي الإكثار من الدعاء وسؤال الله عز وجل في هذا الوقت المبارك، نسأل الله من فضله.
باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح. حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ذات ليلة من جوف الليل فصلى في المسجد، فصلى رجال بصلاته فأصبح الناس فتحدثوا، فاستمع أكثر منهم فصلوا معه، فأصبح الناس فتحدثوا، فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلوا بصلاته، فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله حتى خرج لصلاة الصبح، فلما قضى الفجر أقبل على الناس فتشهد ثم قال: أما بعد، فإنه لم يخف علي مكانكم، لكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها.
قال: باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح. ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. بوب عليه الإمام البخاري رحمه الله باب تطوع قيام رمضان من الإيمان، أن تطوع قيام رمضان من الإيمان. وفسر قوله عليه الصلاة والسلام: من قام رمضان إيمانا واحتسابا، إيمانا أي بالله عز وجل وتصديقا لخبره سبحانه وتعالى، واحتسابا أي احتسابا للأجر والثواب ورجاء للأجر والثواب من الله عز وجل الذي رتب على قيام رمضان وهو غفر له ما تقدم من ذنبه. والمغفرة في الحديث محمولة على صغائر الذنوب، فسر العلماء قالوا: محمولة على صغائر الذنوب وليس الكبائر، أخذا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. وهذا قول جمهور العلماء أن الكبائر لا بد لها من توبة خاصة، لا بد لها من توبة خاصة، فيحمل الحديث على صغائر الذنوب. والحديث الثاني حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان واتباع الصحابة له في الليلة الأولى والثانية وكذلك الثالثة. هذا الحديث هو الأصل في سنية ومشروعية صلاة التراويح، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي سنها ثم ترك القيام خشية أن تفرض عليهم فيعجزوا عن أدائها. وهذا الحديث كذلك من أدلة جواز النافلة جماعة، جواز أن تصلى النافلة جماعة. طبعا عموما يجوز أن تصلى النافلة جماعة، لكن قال العلماء أحيانا مثلا صلاة الضحى يجوز أن تصلى جماعة لكن لا يتخذ عادة. أحيانا إذا جاء إنسان مثلا جاء ضيف وأراد أن يصلي مع صاحب المنزل يصلي جماعة لا حرج في بعض الأوقات، يعني لا تتخذ عادة كما ينبه العلماء. لكن هناك صلوات هي نافلة تشرع لها الجماعة مثل صلاة التراويح مثلا. وكذلك قالوا أن هذا الحديث يدل على جواز جماعة النافلة في المسجد أيضا من جهة أخرى، فهو يدل على جواز الجماعة للنافلة ويدل أيضا على جوازها في المسجد لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وفي قوله في الحديث: عجز المسجد عن أهله، يعني امتلأ المسجد حتى ضاق بالمصلين، حتى ضاق بالمصلين، فلم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة الصبح، يعني فلما قضى الفجر أقبل على الناس فتشهد. قال النووي رحمه الله أنه ينبغي للإمام والكبير في قومه إذا فعل فعلا أو فعل أمرا خلافا لما يتوقع منه أو ما يتوقع منه الناس، فالأولى له والأفضل أن يبين إذا كان له عذر حتى يطيب القلوب ويصلح ما ذات بينهم، وحتى لا يظن يعني به ظن غير مناسب ونحو ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: فإنه لم يخف علي مكانكم، يعني أنا أعلم باجتماعكم لكنه لم يخرج، قال لكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها. وقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني في الحديث قال فتشهد، هذا فيه أن السنة والمستحب التشهد في أول الخطبة والموعظة، وكذلك السنة في الخطبة استقبال الجماعة كما هو ظاهر الحديث. وأخذ العلماء من قوله عليه الصلاة والسلام أما بعد أن هذا القول مستحب في الخطبة كما يظهر من هذا الحديث وغيره من الأحاديث. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.